أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا أن هناك من الروايات ما هو معتبر سندا مبارك من الروايات الأخرى الكثيرة المتعددة التي قد تبلغ حد الاستقامة. هناك روايات كثيرة، بعض الأخوان جابوها روايات كثيرة جدا غير هذه الأربع روايات التي ذكرناها، كلها هي تطبق نفاذ الآية على المعصومين عليهم السلام. وبعد ذلك قلنا بأنه لا بد من الالتزام بهذه الرواية في مقام تفسير الآية، ولا بد من حمل الآية على معنى يمكن أن ينطبق علينا العلم معصوم عليه السلام. هنا انطرحنا هذا السؤال، أنه هو هذا بالنسبة للمعصوم عليه السلام، لكن هل يمكن التعدي إلى محل الكلام أو لا؟ الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن الفقية. هل يمكن التعدي إلى محل الكلام بحيث نستفيد من الآية الشريفة بمعونة الروايات المفسرة، نستفيد اشتراك الثقافة في ماذا؟ في ولي الأمر. لأن احنا بالدليل المتقدم لينتجنا أنه لا بد من تولي الأمر، أن هذا الشيخ لا بد من أن يكون الشخص يتصدى للقيام بهذه الأمور التي لا وجد الشارع لماذا؟ بفواتها. لا بد أن يكون هناك متصدي، لا بد أن يكون هناك ولي أمر. فهذا إذا باع بين الفقيه وبين غيره، قلنا هناك طريقان لإثبات أنه لا بد أن يعهد بهذا للفقيه، أن الذي يجوز له التصدي لإدارة هذه الأمور والقيام بهذه المصالح العامة هو الفقيه. الطريق الأول هو متوفر قبل المتيقن، هذا تقدم. الطريق الثاني هذا أن نستظهر من الأدلة اللفظية أن ولي الأمر يشترط فيه الفقهاء، فهذا بظنه إلى ما تقدم أنه متعين أن يكون المتصدي والذي يجوز له القيام بهذا الأمر هو منه هو الفقيه. لماذا؟ لأنه يدور الأمر بينه وبين غيره، وهذه الرواية تقول يشترط في تولي الأمر ماذا؟ الفقهاء، فيتعين الفقيه. هذا أحد نستفيده من الآية الشريفة بضمينة الروايات المتقدمة أو لا، هذا محل الكلام. هنا احتمال الأول يقول بل يمكن التعدي إلى الفقيه، وذلك باعتبار أن تطبيق نفاذ الآية على المعصوم عليه السلام كما هو مقتضى الروايات المتقدمة التي اعترفنا بها والتزمنا بها، تطبيق مفاد الآية على المعصوم عليه السلام في مقابل غيره يستلزم، هذا التطبيق يستلزم أن نرفع اليد عن ظهور الآية في ما تقدم من الهداية الذاتية والهداية النابعة من الذات، أن نرفع اليد عن هذا الظهور في مقابل الهداية المكتسبة، نرفع اليد عن هذا الظهور ونحملها على الهداية الموجودة فعلا التي لا يحتاج صاحبها إلى غير، في مقابل ماذا؟ في مقابل الشخص الذي لا هو في علمه وفي هدايته يحتاج علما إلى الغير، نحملها على ذلك. حينئذ هذا في الحقيقة يرجع معنى ذلك إلى هذه القضية، وهي أن العالم أحق بالاتباع من الجاهل، أن العالم أحق بالاتباع من الجاهل، هذا الشخص الذي هو عالم ولا يحتاج في علمه إلى غيره، أخذته الاتباع من غيره الذي هو الحادث العلمي هو الأول أو الغير بشكل عام شخصا أحدهما في علمه غير محتاج للآخر هو مستمد من الله سبحانه وتعالى علمه وبين شخص لا يحتاج علما في التعليم والتعلم والإباء علما والغير قال أولى بالاتباع من هذا مفاد الآية الشريفة حين بناء على هذا المفاد يمكن تعميمها علما إلى محل الكلام يمكن تعميمها إلى محل الكلام ويقال أنه في محل الكلام الفقيه في مقابل العام أيضا كذلك الفقيه في مقابل العام هو عالم ولا يحتاج في علمه علما إلى هذا الطرف الآخر بينما الطرف الآخر هذا جاهل بالفعل وهو محتاج إلى الفقيه في ماذا؟ في علمه وفي هدايته فيطبق عنوان الهداية يهدي إلى الحق على الفقيه وعنوان من لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى على ماذا؟ على الجاهل المقابل للفقيه فالعامي غير الفقيه هو لا يهدي إلا أن ماذا؟ إلا أن يهدى إلا أن يتعلم من يتعلم يتعلم من الفقيه بينما الفقير لا هو يهدي إلا إلى الحق لأنه هو فعلا عند معرفة فعلا عند علم فعلا عند ماذا عند قابلية الإدارة فهو يهدي إلى الحق بينما هذا لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى هذا أولى من هذا أولى بالاتباع من ماذا من هذا فيمكن تطبيق الآية على محل الكلام وحينئذ نستكشف من هذا الكلام من هذا التطبيق هو أنه اشتراك ماذا؟ اشتراك الفقاهة في ماذا؟ في ولي ماذا؟ في ولي الآمر أنه هذا ولاية الآمر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الفقاهة قد يقال هذا يعني هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني هو لا يدعى بأنه تعدي مشكل ولا بد من الاقتصار على خصوص المعصوم كما هو مقتضى الروايات وذلك أن المستفاد من الآية حتى بعدها يعني بعد تطبيقها على المعصوم هو أن الشخص العالم بشيء ولا يحتاج في علمه ذلك الشيء إلى الغير هو أحق بالاتباع من الشخص الذي يحتاج في علمه علما إلى الغير هذا إلى الاتباع ونقول أنها قضية مرتكبة في الأذهان واضحة وإذا طبقت علينا على المعصوم عليه السلام الشخص الذي لا يحتاج في هدايته إلى الغير هذا أولى بالاتباع من ماذا؟ لكن هذا في ماذا هو أولى بالاتباع؟ هذا السؤال ما هو أولى بالاتباع في أي شيء؟ في كل شيء؟ أولى في حدوده ما شنو ما هو عالم به وفي حدود ما هو في حدود ما هو عالم به والطرف المقابل يكون ماذا يكون جاهلا به تضبيب الحجر بعبارات الآية الشريفة نقول في حدود ما يضبط على هذا الشخص أنه يهدي إلى الحق في مقابل الشخص الآخر الذي لا لا ليس عالما لا بالتعليم لا بالإرشاد لا بالهداية الآخر الذي ينطبق عليه عنوان أنه لا يهدي إلى الحق إلا أن شنو؟ إلا أن يهدى في هذا الحدود لا نستفيد من الآية شو أكثر من ذلك رابع فقيه يخاف إذا طبقنا من الآية حينئذ مفاد ذلك وماذا هو أننا نستطيع أن نرجح اتباع الفقيه في مقابل العام لكن ماذا في حدود ماذا الفقه في حدود ما هو عالم به في حدود ما هو عالم به ما مطلقا فظاهر ما نستفيده بعد هذا التطبيق هو أنه يشترط في الفقيه الذي يرجع إلى الفقه يشترط في من يرجع إليه في الفقه اشترط ماذا؟ أن يكون شنو؟ فقيها اشترط أن يكون فقيها ولا يجوز الرجوع ايضا الى غير الخطيئة. لماذا؟ لان الخطيئة في هذه الحدود هو عالم بالفعل، هو عالم يهدي الى الحق ولا يحتاج الى الغير، بينما هذا العالم في مقابله هو محتاج اليه ولا يهدي الى الحق الا ان شنو؟ الا ان يهدى. يطبق على هذا، لكن في حدود الفقه. فتدل الآية حينئذ بعد التطبيق على الصراط الفقهاء في من يرجع اليه لأجل الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. أما ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك الذي هو محل كلامنا، يعني في من نرجع إليه لتولي الأمر، في من نرجع إليه لتولي الأمر، هل يستفيد من الآية بأنه يشترط فيه الفقاهة؟ كما وضح الكلام الذي بيستدل بهذه الأدلة على اشتراط الفقاهة في ولي الأمر، في ولي الأمر الذي نرجع إليه، هل يشترط في ولي الأمر الفقاهة؟ الآية بمعونة الروايات لا تدل على ذلك، وإنما تدل على أرجحية وأحقية من يكون عالما بشيئين من الجاهل بذلك الشيء، لكن أحقيته بالاتباع في ماذا؟ فيما يكون عالما به، في حدود هذه الدائرة، دائرة ما يكون عالما به، ودائرة ما يكون هو يهدي إلى الحق في مقابل ماذا؟ الآخر الذي لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى، في حدود هذه الدائرة هو أحق بالاتباع. في ولاية الأمر ليس الامر هكذا، نطبق على ولي الامر حينئذ نقول بانه يشترط في ولي الامر الذي يرجع اليه، يشترط ماذا؟ ان يكون عالما فيما تتوقف عليه الولايه، يشترط ان يكون عالما فيما تتوقف عليه الولايه في مقابل الشخص الذي يكون جاهلا بما تتوقف عليه جنو الولايه. حينئذ الولايه على ماذا تتوقف؟ الولاية لا تتوقف على الفقه وحده، الولاية تتوقف على أمور أخرى كثيرة، تولي الأمر وإدارة شؤون البلاد والعباد. في الحقيقة لا يمكن للإنسان أن يقول لا يتوقف على الفقه، وإنما هو يتوقف على إدراك أمور وحسن تقدير وخبرة وحسن إدارة وحسن تصرف وحسن تقدير وحسن فعل إلى آخره من الأمور التي عادة تكون صفات مطلوبة في من يدير أمرا صغيرا، إذا يدير أمرا صغيرا هناك صفات مطلوبة فيه، فكيف إذا كان في مهمة أوسع من ذلك وهي إدارة شؤون البلاد والعباد بشكل عام؟ هناك أمور تتوقف عليه الولاية، تتوقف عليه إدارة شؤون الناس، هذه الأمور التي يتوقف عليها شؤون الناس المرجع فيها من يكون عالما بها، المرجع فيها من يكون عالما بها في مقابل الغير الذي لا يكون عالما بها، هذا الذي يستفاد من الآية. حينئذ لا يمكن ان نقول بانه اشترط في تولي الامر ماذا؟ الفقاهة، على نحو بحيث تنتجن هذه النتيجة، هذه المهمة تنتجن هذه النتيجة، وهو انه مراعاة لهذا الشرط واشتراط الفقاهة نأتي ونرجح الفقيه غير الخبير بالقضايا العامة، غير الخبير بالأمور السياسية، غير الخبير بالأمور الاقتصادية، غير الخبير ما أدى خبرة في كل هذه الجوانب، كم ما أدى خبرة في إدارة شؤون الناس، نرجح مثل هذا الفقيه لأنه ينطبق هذا الشرط، لأنه ينطبق الفقاهة على شخص آخر خبير ومدبر وأقرب أسلحة التجارب أنه هو يستطيع أن يدبر ويستطيع أن كذا. وفي جانب الفقاهة، في جانب الفقاهة، في جانب الفقاهة هو أن الاستعداد يرجع للرسالة العملية حتى يكون أماله وقراراته والخارج عن ماذا؟ عن حدود شرعية. الآية لا نستفيد منها أن هذا بالرغم من هذا الاضطرار هذا يكون أولى بالاتباع منه، لا نستفيد منها ذلك، نعم نستفيد منها أن الفقيه في حدود الفقه هو أولى بالاتباع من غيره. هذا أولى من الصدق في ذلك في حدود دائرة الصدق. أما في حدود أوسع من ذلك فما هو محل الكلام لا يستفاد من الغاية حقية فقير بالاتباع في مقابل شنو في مقابل غيره غيره يعني شنو غيره يعني بناء على المشترى يعني كمين على الصراط فقط الخطاب الخطير لا بد من أن يكون هو ماذا هو المتولي للآمر بينما الولاية وإدارة كل الناس تتوقف على أشياء أخرى قد لا يكون الخطير واجبا لها وعالما بها ويكون هو ممن يهدي إلى الحق بالقياس إلى غيره وبعد يكون هذا الغير ممن لا يهدي إلى الحق إلا أن شنو إلا أن يعلم وإلا أن يهدى لا الأمر ليس كذلك واستفادة التعدي إلى الخطير من الآية الشريفة لا تقلم صعوبة هذا الاحتمال الثاني والأقرب بالنظر هذا الاحتمال الثاني عند التعدي يكون هذا يكون مشكلة من الآن علما إلى الفقير لا بمعنى أن التعدي والفقير مشكلة أنا أتعدى على الفقير لكن في حدود الدائرة التي يكون أعلى بها من الغير في حدود أو دائرة من التعدي فنقول أن الفقير تلفق واجب الاتباع أولى بالاتباع وحق بالاتباع من غيره وهكذا في كل علم الطبيخ وعلمه واولى بالاتباع من الجاهل في ماذا؟ قضية فطرية ارتكازية تقدر على الفطير لكن تنتج من هذه النتيجة وهو اشتراك الفقاعة في ماذا؟ في من نرجع إلى الأحكام الشرعية نشترك الفقاعة بلا إشكال لكننا لا تنتج من النتيجة المطلوبة وهي اشتراك الفقاعة في ماذا؟ في ولي الأمر لا تنتج لنا هذا هذا ما يرتبط بالآية الأولى الآية الثانية نرجع عنها وهي قوله تعالى قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم لتقرير أن المقصود اصطفاء بالملك ثم يشير إلى ذلك صدر الآية وجعل لنا وجعل لنا ملكا نقاتل هذا لا يصير إلى الملك وما يصير إلى القتال جعل لنا ملكا وتجد مثل هذه المعركة مع الأعداء على كل حال أن المقصود هو اصطفاء بالملك صار الملك بمعنى هذا أو الملك بمعنى قيادة قيادة الحرب وتدل الآية على أن هذا الذي يتولى هذا الشأن ينبغي أن يتصل بماذا بالعلم ينبغي أن يتصل بالعلم وزاده الله بسطة في العلم والجسم وأن غير هذا الأمر غير العلم وغير الجسم بسطة الجسم هذا ليس مطلوبا وهو ما أشارت إليه الآية السابقة وهو البسطة في ماذا في المعنى هذا هذا الاستدلال يقع من الآية أنه يشترط في من يتولى الأمر سواء كان الأمر هو الملك وإدارة شؤون الناس أو إدارة شؤون الحرب يشترط أن يكون عالما في استفادة اشتراط الحلم هذا في تولي الأمر هذا الاستدلال Thank you. وأشار أن الآية أشارت إلى أن اختيار طالوت كان ذو استقامة من قبل الله سبحانه وتعالى، لا هو ذو استقامة، هو اللي اختار، هو اللي عين من خلق. هذه كان في الشيء الغالب والبعد يعني. تشير الآية إلى هذا مضارع إلى أن الله سبحانه وتعالى استقامة وهو كاتب ما يختار في وجود الطباع وفي تكلم لهذا الموصوف. أضيف إلى ذلك أنه هذا واضح من اختلاف الصفات فإنه هو من استلام هذا الموصوف. شو معنى الصفات المعارضة؟ أنه واضح ضبطة في العلم وفي والمعنى والجسم. هل معنى تؤهل القيادة وحينئذ غاية ما يمكن أن يستفاد من الآية هو هذا المعنى، أن هذه مؤهلات مش تقول من الأولى من طبعا تكون موجودة في هذا الشهر مو استراحة، بمعنى بحيث أنه إذا فقد هذا أحد هذين الأمرين هو لا يصلح أن يتولى بهذا المنصب، أنه لا يصلح أن يتولى بهذا المنصب. بعبارة صحيح نستفيد من الآية أن العلم دخيل في تولي الأمر، ولعل الله لا يمكن إنكار هذا، العلم مو مدخلية، وليس ذكر هذا وزاده ضبطة في ماذا؟ في العلم والجسم، كما أن ضبطة الجسم أيضا لها مدخلية، ولعل هذا مشير وكريم، ولعل المقصود هو القيادة في الحرب، لعله لا مدخل العلم له مدخلية في تولي الأمر وفي الولاية، لكن كلام في هذا أن هذه المدخلية هي على نحو الاصطراف، على نحو الاصطراف بحيث أنه إذا فقد هذا لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الولاية ولا يستحق ماذا؟ ولا يستحق الملك. هل هي على نحو الاشتراك او لان ادعى في هذا الاشتراك انه من استفاد من الايه الاشتراك له جسم، لكن ليس بعنوان الاشتراك بحيث ينتفي بانتفائه مساق الايه ولسان الايه ليس لسان الاشتراك. لسان الايه هذا ان الله استقام عليكم وزاده غصبه في العلم والجسم، من استفاد من هذا الاشتراك، وإنما الاصطفاء كان وهو يكفي بلا إشكال في تعينه وفي وجوب اتباعه. هذه كأنها أمور لا مدخلية، لا مدخلية بلا إشكال، لكن لا على نحو الاشتراك والإلزام، ما يستفاد من الآية الاشتراك بهذا الشكل. من قبل أن تقول مثلا أن هذا الشخص هو أن يقال أن هذا مثلا أي أنت وزير الرئيس مدير كذا مدير كذا أي من هذا خلق أي، لكنه وفيه مؤهلات تؤهله للسلام هذا المنصب. كان قضية عرافية، قضية ليست شرطا فيه، لكن هي من الصفات المعقدة له بلا إشكال. فلا يستفاد من الآية الاشتراك، وإنما غاية ما يستفاد هو هذا المعنى، أن العلم صفات جيدة ومن الصفات الجيدة التي تكون موجودة إمامة هذا الذي يتولى الملك. ملاحظة ثانية على هذا الاستدلال هو أيضا ما تقدم، لأنه نقول من الاشتراك ونقول أن العلم شرط في ماذا؟ في الملك، شرط في تولي الأمر. تنزلنا وسلمنا الاشتراك، لكنه العلم بماذا يكون شرطا في تولي الامر؟ العلم المرتبط بماذا؟ بالملك الولاية، لما يتوقف عليه إدارة شؤون الناس، كل ما يتوقف عليه إدارة شؤون الناس يشترط في من يتولى إدارة شؤون الناس أن يكون عالما، أن يكون عالما، يشترط أن يكون عالما بذلك الشؤون. وهذا لا ينتج لنا اشتراح الخطا في نظر في كوننا لا ينتج لنا، وانما يقول الملك اشترط فيه العلم، العلم بماذا؟ العلم بشؤون الملك، وخصوصا اذا استرحمنا من الايه يعلم المقصود بالملك واسمه وباسمه الحرب. يكون هذا قريبا على ان المقصود بالعلم والعلم هذا بل العلوم العسكريه المرتبطه بما لا يبارك من الحرب. وهذا الحدود فهذا يكون شرطا في ماذا؟ في ان النبي شعور الحشر من الحرب ان يكون عالما بهذه الامور وبهذه العلوم العسكريه المرتبطه بوزاره الشؤون الحرب مثلا. فقال هذا لا نعلم ان المستفيد من الايه اشتراط الفقاعه في ماذا؟ في تولي الامر. اشتراط الفقاعه في تولي الامر. اذا نريد نعلم فكره شكل ما في الايه السابقه انه هذه القضيه ما خاصه بتولي شؤون الحرب. كل قضية يتصدى لها الإنسان ويتصدى لإدارتها الإنسان هو لابد أن يكون ماذا؟ عالما بما يتوقع عليه ذلك الأمر في تلك الولاية. كل من بحث يشترط أن يكون عالما بما تتوقف عليه تلك الولاية. في العامية نقول أن تولي الأمر مش من الحرب، تولي الأمر أيضا يتوقف على العلم بما تتوقف عليه الولاية. فلا بد أن يكون المتولي عالما بها. أقول هذا إذا لا إنسان في اشتراط ماذا؟ الفقاهة كما تقدم سابقا. وأنت في اشتراط الفقاهة في متولي الأمر. متولي الأمر ما ينتج لنا هذا التطريق، وأن متولي الأمر لا بد أن يكون عالما بماذا؟ بالفنون المرتبطة يدخلها بماذا؟ بتولي الأمر وقيادة البلاد والعباد. مرة ما يكون عالم. وحدة من هذه الأمور هو مسألة اسمه مسألة الفقاهة. مسألة أن لا تكون قرارات وأحكام مخالفة لمن بالشرع الحميد. وهذا يمكن تأمينه غير الفقاهة. يمكن تأمينه غير الفقاهة. إذا كان قديرا في كل العلوم ما عدا الفقاهة. يمكن تأمينه غير الفقاهة. يعني تأمينه شنو؟ الأمور والإحلال مثل هذا في مقاطع الحقية لا يعلم ذلك الناس. هل نستفيد من الآية أنه لا لابد في من يتولى الأمر أن يكون ماذا فقيها ومرجح هذا على هذا؟ هذا أيضا لا نستفيده من ماذا؟ من هذا الدليل. هذا تمام الكلام في هذه الآية الشريفة واقترب مثل هذا المبدا. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بمناسبة المولد النبوي الذي تقدم قبل أيام. لا أشكال أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات المميزة في حياته هي مسألة حرصه واهتمامه بهداية الناس. لعله يمكن أن يقال بأنه أهم الصفات التي يتميز بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الشيء. وكان لا يترك فرصة إلا يستغلها لهداية الناس ووضعها في الطريق الصحيح. ومن يتحمل هذه المسؤولية لا بد أن يكون كذلك. لا بد أن يكون هم الوحيد مو هم الوحيد أن يكون همه ويكون حريص جدا على ماذا؟ على هداية الناس. لا توجد فرصة إلا ويستغلها في هذا الطريق. الشيء اللي أريد أن أذكره هو حادث بسيط. بسيط لعله يعني إذا قرن بالحوادث التي حدثت في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحادث حادث بسيط حدث. لاحظوا كيف استغل صلى الله عليه واله وسلم في وضع الناس على الطريق الصحيح. والحال ما كان بامكانه ان يستغل لامور اخرى لصالحهم لا اخرهم، لكنه هو استغله بهذا الشكل. الحادث هو عباره عن وعطاك إبراهيم وابنه ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي في السنة العاشرة للهجرة. إن التاريخ المؤرخون يذكرون أن الثلاثة رافقت هذا الحدث. الأمر الأول كيفية تلقى النبي صلى الله عليه وآله هذا الحدث، كيف تلقى هذا الحدث؟ فظاهر تعرفون كلكم أنه تلقاه بهذا الشكل، يعني هذه الكلمة المعروفة المشهورة عنه أنه يحزن تدمع العين، يحزن القلب، لكن بالمقابل لا نقول إلا ما لا نقول ما يسقط الرب، أو لا نقول إلا ما يرضى الرب. هذا يعني المعادلة الطبيعية والتوازن الطبيعي بين ما يتطلبه الإنسان كإنسان، إنسان بالنتيجة فقد عزيز عليه فغيره ويبكي، لكن بالمقابل لا نقول إلا ما يسخط الرب، لا نقول ما يسخط الرب، ولا يقول إلا ما يرضي الرب. هذا التوازن في الحقيقة هو في الدرس يوجه لا تعرفون من الناس تلقيهم لأن قال هذه الحوادث ليس هكذا، التفاعل تتلقى هذا الأمر بعدم الاهتمام وعدم القضاء على المجتمع وخار التجنب وخار الخضاء، لأنهم مثلا يعتبرون أن خروج دمعة مخطط عزيز هذا لا يليق بالرجال. أكثر شيء مفاهيم قد موجودة لا يليق بالرجال، وكانت هذه المفاهيم موجودة عند الناس كانوا يعيشون في زمانه صلى الله عليه وآله، حتى أنهم قد أن أحدهم أشكل على النبي أنه لماذا تقبل بعض أحفادك؟ يعني تقبل بعض أحفادك، فأجابه النبي بأن من لا يرحم لا يرحم لا يرحم. نوجه هذا الدرس بأمثال هؤلاء الذين لا يتجلدون في المناطق الصعبة وفي حالاتنا. لماذا الإنسان يطلق نفسه على سجيته على طبيعته؟ وليس قلما في الإنسان أن يكون كذلك، وليس نفسا في الإنسان أن يكون كذلك. النبي صلى الله عليه وآله فعل هذا، أن تدمع القلب يحزن، لكن بالمقابل ماذا؟ لا نقول الله ما يرضى الرب. هذه الصورة الثانية اللي هذا يكون درس بالنسبة لها، وهي الصورة التي تجزاها تخرج عن طورها عندما ماذا يقتل له عزيز من أعزائه، يجزى ويقول ما يسقط الرب ويقول ما هو أكثر من ذلك. هذا أيضا يكون درس لهم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية قالوا المؤرخين طبعا والأرض فعليهم أنه صلى الله عليه وسلم أوكل أمر تجهيز الإبل وتكفينه وتغسيله ودفنه إلى بعض الصحابة، واشتركوا في تشييعه، وحينما وصلوا إلى البقيع بدفنه ووقف على قبره قال إنه لا أعرف خللا في القبر. هو النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ خللا في القبر فسواه بيده، وقال ما مضمون ان الانسان اذا عمل عملا فعليه ماذا؟ ان يتقنه، اذا عمل عملا فعليه ان يتقنه. هكذا الرواية مهمة، فهو يعلم صلى الله عليه وسلم ان خشوع النتيجة على قبر سوى الخلل او ما سوى الخلل قبر كان يقال عليه التراب، وبعد مدة يظهر هذا الخلل الذي صوره يذهب، مع علمه بأن هذا شيء من هذا الغبيل وشيء لا يظن، ليس نقصا في القبر أن يوجد فيه خلل، لكن بالرغم من هذا هو تعمد ماذا؟ أن يسوي هذا القدر وينبه الناس إلى أن الإنسان عندما يقدم على عمل عليه إتقان هذا العمل بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، بكل ما تعني من معنى، عليه ان يتقن العمل. العمل اما ان يتقن واما ان لا يأتي به الانسان، اما ان يأتي به ناقصا غير متقن هذا غير مطلوب. على الانسان ان عندما يعمل عمل ان يتقنه. هذا عن درس دوام هذا هو، ان الاعمال اللي ينجزها الانسان والتي يقوم بها الانسان ينبغي اتقانها ومن جميع الجهات. والاتقان كلمه تحمل في طياتها كثير من العمل، يعني دراسه العمل وجدوى العمل ونتائج العمل ولوازم العمل وكيف يمكن ان يستمر العمل وكيف يمكن ان يبقى فيما يراد له على الاطلاق. اما ان يبدا العمل من دون اتقان ومن دون ان يرتكز على اسس واضحه واسس متينه هذا ليس مطلوبا للشارع، بل ينبغي تركه وعدمه اولى من ماذا؟ من الاتيان به. الامر الثالث الذي ذكره المعرفون والعبده ايضا عليهم في المحاكم هذا الموجود على الشاشه يقول بانه عندما قدر ابراهيم كسفت الشمس، انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس بموت ابراهيم، حادثه صارت والشاهد بين الناس انها انكسفت لموت ابراهيم. طبعا النبي صلى الله عليه واله لو كان شخص اخر قائد اخر غيره، لو كان شخص يريد تاسيس دوله ويريد يستلم زمام الامور غير النبي صلى الله عليه واله يستفيد منها، والضبط لصالح توظيف جيد هذا كما نشاهد ونسمع قضية معينة تصير ما لها علاقة الإنسان بها، لكن هو يقدر يوظفها لصالحه، يوظفها شنو؟ لصالحه. وظفها تماما لصالحه. إذا افترضنا أن هذا الإنسان يوصل إلى درجات من التقوى بحيث أنه يجد يوظفها لصالحه، لكن يسكت. يسكت. هي بالنتيجة تصير شنو؟ لصالحه. لكن هو ما اكتفى بهذا، رأسه صعد المنبر، جمع الصحابة، جمع المسلمين. فقال له الكلمة المشهورة على ما يقال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته، لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته، آية من آيات الله لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا حدث ذلك فصلوا وقاموا نجوا وصلى بهم صلاة الكسوف. هذا الشخص آخر يستغل هذه الحادثة لصالحه أو يسقط على الأقل كما قلنا، بينما هو يريد هداية الناس، يريد تربية الجيل، تبين لهم أن هذا غير صحيح وهذا لا ينبغي تداوله، وأنه موت إبراهيم لا علاقة له بحادثتان منفصلتان لا علاقة لإحداهما بماذا؟ بالأخرى. هذا النمط من السلوكية يحتاج كل مبلغ، يحتاج كل مبلغ هدفه إرشاد الناس وتعليم الناس ووضع الناس في الطريق الصحيح. هذه السلوكية نحتاج إلى أن نحن نتعلم منها ونستفيد منها لكي نتحلم الفرص لهداية الناس، ولا نترك فرصة من الفرص التي تمر علينا إلا ونستغلها لإرشاد الناس، وعظ الناس، بيان الأحكام للناس إلى آخره. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.